بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
التوقيع لا يختص بالناحية المقدسة وحدها،
نعم.
يعني لا يختص بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والتوقيع إنما هو مصطلح حقيقة للرسائل القصار التي كانت تصدر من كل الجهات، من الملوك، الأمراء، الوزراء. وكان أنا ذاك يعني الرسالة تسمى بالتوقيع لقصرها، يعني كان الملك حينما يكتب رسالة ليرد على من هو أدون منه يكتبها بأسلوب مختصر مقتضب، لا يطيل فيها ولا يسهب. لكن مسألة التوقيع برزت في حياة الأئمة عليهم السلام، في سيرة الأئمة أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن كل إمام له هذا التوقيع.
لا.
إلا أن ما يميز التوقيعات للناحية المقدسة وشهرة الناحية المقدسة بالتوقيعات كون أن الإمام عجل الله فرجه الشريف كان لا يلتقي بقواعده بقدر ما كان يلتقي بالسفير.
لا.
باعتبار أن السفير هو الواسطة بين الإمام عليه السلام وبين القواعد، القواعد الشعبية، والوسيلة التي يستطيع السفير أن يوصل ما يعني ما يريده تريده القاعدة ويريده الأتباع إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف إلا عن طريق الرسائل، عن طريق الأسئلة، والإمام يجيب على هذه الأسئلة بتوقيعات مختصرة. والتوقيع كما تعلمون هو رسالة مختصرة يذيل بها الإمام الجواب. أحيانا يكون التوقيع مختصرا بسطر أو أقل من ذلك، أو بصفحة أو أكثر من ذلك،
نعم،
حسب ما تقتضيه المصلحة كما تعلمون. لكن باعتبار أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، مع أن هناك توقيعات عن الإمام موسى بن جعفر، توقيع الإمام الكاظم، توقيع الإمام الجواد، توقيع الإمام العسكري، وهكذا الأئمة كلهم، إلا أن التوقيعات هذه منحصرة أو مقتصرة على المصلحة فيما يريد الإمام عليه السلام أن يخاطب أتباعه شيعته بخطاب ما، فيما إذا كانوا هم بعيدين ولا يمكن الوصول إليهم من قبل يعني من قبل هؤلاء القواعد. لكن بالنسبة للإمام عليه السلام كانت كل مخاطباته وكل لقاءاته عن طريق هذا التوقيع.
نعم
هناك لقاءات كما تعلمون، لقاءات خاصة بينه وبين السفير، بينه وبين بعض الوكلاء، بينه وبين بعض القواعد أيضا في الغيبة الصغرى، كانوا يلتقون معه في المسجد الحرام، كانوا يلتقون معه في مكان ما. لكن التوقيع كان هو المسيطر، هي الثقافة المهدوية أبرزت هذه التوقيع ونسب إلى الناحية المقدسة. والناحية المقدسة هو أيضا يعني هي كلمة يعني أو مصطلح تحتاجها الثقافة المهدوية، باعتبار أنه لا يقال مثلا توقيع الإمام المهدي أو توقيع فلان، إنما ينسبون هذا التوقيع إلى الناحية الشريفة، إلى الناحية ناحية الإمام يعني. فلذلك صارت هذه التوقيعات توقيعات الناحية المقدسة، يعني هي الرسائل الصادرة عن الإمام عليه السلام والمنسوبة إليه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذه التوقيعات حينما كانت تأتي توقيعات فيها عدة أجوبة، يعني السفير كان يجمع هذه التوقيعات بورقة مثلا برسالة، ولا بد أن يلتزم هذا صاحب السؤال بالاختصار، أن يلقي السؤال باختصار، ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يهمش على هذا يعني سطر هنا، ثم يكتب الإمام تحته سطر الجواب، ثم يأتي سطر فيه سؤال، ثم يكتب الإمام عليه السلام في الفراغ بينه وبين السؤالين أن يكتب الجواب. وهكذا تجد أن ورقة واحدة تحمل عدة أسئلة وعدة أجوبة من الإمام عجل الله فرجه الشريف. ولعل الإمام أحيانا هو الذي يبتدأ بإصدار التوقيع الشريف، يعني على شكل بيان معين،
نعم،
يصدره كما تصدره الحكومة أحيانا، تصدره بمخاطبة الأمة أو بمخاطبة مسؤول معين أو بمخاطبة جهة معينة حسب ما تقتضيه المصلحة. الإمام عليه السلام كان أيضا يصدر التوقيع لجهة ابتداء دون أن يسأله ذلك السائل،
حسب ما تطلبه أهمية
مثلا تطلبه كان ينعى السفير الأول عثمان بن سعيد العمري فأصدر بيانا يعني توقيعا يؤبن السفير ويقول بصفاته الكريمة وبخدمته التي بدأت من أيام جده الإمام الهادي عليه السلام إلى الإمام العسكري والده إلى إليه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان موضع اهتمام الإمام عليه السلام لأنه عاصر 3 أئمة وكان سفيرا لهم. أو التوقيع الابتدائي الذي صدر عن الإمام عليه السلام فيما في الإعلان عن انتهاء السفارة مدة السفارة أو مدة الغيبة الصغرى.
نعم.
مدة الغيبة الصغرى يخاطب بها السفير الرابع ويقول لا سفارة بعد اليوم. لذلك نجد أن التوقيعات أحيانا تكون ابتدائية يبتدئها الإمام لمصلحة ما، وأحيانا هي إجابات لأسئلة، وهذه الأسئلة منها أسئلة فقهية وكثير ما هي أسئلة فقهية، منها أسئلة عامة، منها أسئلة خاصة تتعلق بالوضع العام أو تتعلق بوضع الشخص نفسه أو بطلب للدعاء أو بطلب أموال مساعدة.
نعم.
كان الإمام عليه السلام يرسل مثلا أموالا أو بطلب أكفان، بعض الشيعة كانوا يتبركون عندما يستطيعون أن يصلوا إلى السفير، وكانوا الوصول إلى السفير يعني متعسر في بعض الموارد. لذلك نجد أن بعض الشيعة يطلبون من السفير أن يكتب أو يكتبوهم طلبا للإمام عليه السلام أن يعطيهم مثلا كفنا.
نعم.
ليكون واقيا لهم ويكون شفيعا لهم ويتبركون فيه به. وفعلا كان الإمام عليه السلام يستجيب لهذه الطلبات حتى لو كانت طلبات شعبية يعني بسيطة، لكن الإمام كان باعتبار القيادة العامة باعتباره هو منفذا ل يعني طلبات تلك المرحلة. المرحلة كانت مرحلة جدا عسيرة، وكان الإمام يريد أن يثبت أيضا وجود الشريف بهذه الأمور. لذلك نجده أنه كان يرسل الأموال، يرسل الأكفان مثلا لمن يريد أن يتبرك بالإمام عليه السلام، أو يرسل بعضهم حتى ما يكون هناك بينه وبين زوجته من
خلاف أو شجار. نعم.
شجار كان يعني يطلب من الإمام عليه السلام أن يدعو له حتى يصلح بين الأمرين بين الزوجين. ولذلك كان الإمام عليه السلام يدعو يقول يصلح الله تعالى بين الزوجين بين فلان وفلان إن شاء الله تعالى، وفعلا تكون هناك حالة وئام ومحبة إلى آخره. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام كان يقود الأمة عن طريق هذه البيانات عن طريق هذه التوقيعات.
نعم.
هذه التوقيعات إذن كان فيها المرحلة المهمة وهي الحقيقة المنفذ الوحيد الذي كان يستطيع به السفير أن يوصل ما تحتاجه الأمة ما تحتاجه القواعد الشعبية لطلبات إلى الإمام عليه السلام من أسئلة أو طلبات معينة
عليه الصلاة والسلام. سماحة السيد، يعني من خلال ما تفضلتم به تبين لنا أن التوقيعات إذن تشتمل على الكثير من يعني المفاصل، ألا وهي التوقيعات الاعتقادية، التوقيعات بشأن النواب الأربعة، التوقيعات المتعلقة بمدعي النيابة أو السفارة بالنسبة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وإلى آخره من توقيعات لكبار العلماء وما إلى ذلك. لو أردنا أن نقف عند نماذج معينة بالنسبة لهذه التواقيع لكي نتبين من خلالها ما هي أهمية هذا التوقيع وكيف يصدر عن الإمام وكيف يأتي الإمام برده لهذه الشبهات، فما هو جوابكم على ذلك؟ نعم. سمح السيد،
الحقيقة أن الإمام عليه السلام كانت توقيعاته أحيانا لا يجيب على بعض التوقيعات.
نعم.
يعني لمصلحة، أنتم تعلمون أن بعض الجهات وحتى اليوم نتعامل نحن بما تقتضيه المصالح العامة ومصالح الأمة، كثير من المراجع لا يجيبون على بعض الأسئلة لأنها ليست لا تتضمن مهمة هذه المرجعية ولا تتضمن مصلحة لهؤلاء الأشخاص، لذلك تحجب بعض الأجوبة ولا تصل إلى السائل. توقيعات الإمام أيضا كانت تتوقف عن الإجابة ولا تصدر هذه الإجابات يعني لمصلحة ما.
نعم يعني ربما سمح السيد هذا الذي تفضلتم به، لأن فهمنا من خلال الإجابة على السؤال الأول أن التوقيعات توقيعات الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه قد أخذت مديات يعني واسعة بالنسبة إلى الإجابة حتى إلى أدق تفاصيل يعني الحياة الزوجية بين الزوجين وما إلى ذلك. يعني الإمام إذن المنتظر عجل الله تعالى فرج ربما لم يكن يريد أن يعني يلاحظ كل هذه الاختصاصات، وربما أراد من خلال ذلك أيضا تفعيل دور السفراء في هذه الجانب.
هذا أمر
نعم.
حقيقة كان الإمام عليه السلام راعيا للأمة ورعايته للأمة لا بد أن تكون بكل الدقائق وكل التفصيلات، يعني هذا ما يظهر في التوقيعات، أما ما يخفى علينا وما يخفى على الأمة في تسيير أمورها وشؤونها هي كثير حقيقة. نعم كان السفير يعني يسدد بهذه التوقيعات، وكان يثبت وسفارته واتصاله بالإمام عليه السلام
من خلال هذه التوقيعات. نعم.
وسأضرب لك مثالا مثلا.
نعم.
أن السفير الأول حينما أثبتت سفارته وصحة اتصاله بالإمام عليه السلام، أن الخط الذي كان يكتب من قبل الإمام الهادي عليه السلام في التوقيع الصادر من الإمام الهادي عليه السلام في أثناء سفارة السفير الأول كان هو نفس الخط الذي كتبه الإمام العسكري عليه السلام والتوقيعات الصادرة في أيام الحسن العسكري عليه السلام، وهو نفس الخط الذي كان يصدر عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من قبل السفير الأول في توقيعاته. إذن كان الخط متشابها، لذلك كثير من الناس اعتقدوا بصحة دعوة سفارة السفير الأول بأن الخط واحد، هو من الإمام الهادي إلى الإمام العسكري إلى الإمام الحجة خطا واحدا لا يختلف.
نعم.
وهذه خصوصيات حقيقة للأئمة عليهم السلام حتى يثبتوا الاتصال بين الأئمة الثلاث وبين الأدوار الثلاث هذه، باعتبار أن هذه حلقة متصلة بين الأئمة عليهم السلام، وأن صحة الانتساب انتساب السفير لهم للإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تثبته هذه الخطوط هذه التوقيعات. ولذلك كان الرواة يقولون رأينا التوقيع الذي كان يكتب في أيام الإمام الهادي هو نفسه في ما يكتبه الإمام العسكري وهو نفسه ما يكتبه الإمام الحجة بخط واحد. أما كيف يصل التوقيع وهذا
نعم. قبل ذلك يعني ألا يتبادر إلى ذهن المستمع الآن إلى أن هذا التوقيع الذي يصدر بخط واحد وبصيغة واحدة وربما برسم واحد أن هذا التوقيع ربما صادر عن يعني السفير الأول ألا مثلا هو عثمان بن سعيد العمري ولا وليس بالضرورة أن يكون عن طريق الإمام الهادي أو الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام؟
بالتأكيد أن الخط طبعا استمر حتى نهاية السفارة يعني الغيبة الصغرى.
نعم.
يعني حينما توفي السفير الأول هو بقي الخط واحدا.
نعم.
للسفير الثاني والسفير الثالث والسفير الرابع، ما أثبت على أن الخط هو واحد من الأئمة عليهم السلام.
يعني لم يتبادر إلى ذهن الشخص الذي يأتي من خلاله هذا التوقيع المبارك أن هذا ربما يكون من يعني بخط السفير وليس بخط الإمام؟
بخط السفير فيما إذا كان السفارة مقتصرة على السفير الأول. أما إذا كانت السفارة متعددة انتقلت إلى الثاني والثالث والرابع يعني السفراء الثلاث بعد ذلك نجد أن الخط واحدا لم يتغير. وهذا مما أثبت صدق دعوة السفير الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا.
نعم.
أنتم تعلمون أن السرية كانت سرية يعني حقيقة كان مقتضى الغيبة ومقتضى التكتم ومقتضى السرية أن تستدعي أن تكون التوقيعات بطريقة الإعجاز مثلا.
نعم.
أو بطريقة عادية كما تعلمون، وسأجيب عن عما تفضلتم عنه أنه كان يرعى حتى الوضع العقائدي وهو كان من مهامه عليه السلام. كانت هذه التوقيعات حينما تصل إلى السفير أحيانا تستغرق شهرا واحدا أو أكثر من ذلك، 3 شهور، 2 شهر، أو أيام، 2 أيام، 3 أيام، يوما واحدا. ولعله كانت التوقيعات تصدر في وقت واحد في نفس الوقت في نفس الساعة، بل أن أكثر من ذلك حتى يقول الراوي استلمت التوقيع والحبر لم يجف. بل أكثر من ذلك، بعض الرواة قالوا وجدنا بعض التوقيعات ما يكتبه يعني المسلم لهذا التوقيع، أن التوقيع وجدته على نفس السؤال، على نفس ورقة السؤال. يعني هو حينما يسأل أو يكتب السائل نجد أن حالة من الحالات، ولمصلحة نجد أن الجواب يراه مكتوبا بعد ذلك على نفس الورقة. ولعله قد يستغرب الكثير ويقول كيف هذا يكون ذلك. نعم، مسألة الإعجاز في حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في تسييره للأمور في تخفيه يقتضي أن تكون هذه التوقيعات وهذه الإجابات ووصول هذه الإجابات بشكل إعجازي. ولعلنا إذا صحت هذه الرواية يعني لعلنا نجد أن طريق الاتصال بين السفير وبين الإمام عليه السلام، والإمام أحيانا يسافر إلى أماكن بعيدة، يعني كما تعلمون أنه وردت الروايات أن الإمام عليه السلام لابد أن يحضر من موسم، الموسم في مكة يعني.
نعم.
والسفير الأول أو السفراء كانوا هم في بغداد.
نعم.
فكيف يكون التواصل بين السفير وبين الإمام؟ بالتأكيد. نعم. أن هذه حركة يعني حركة سرية قد تكلف السفير. السفير ملاحق، أنتم تعلمون. نعم، كان السفير الأول يتخفى بجراب الدهن وكان يسمى بالسمان أو الدهان إلى آخره، لكن مع هذا كانت السلطة تتوجس من هذا السفير، خصوصا السفير الأول، بل زادت عنايتها في مراقبة ومتابعة السفير الثاني حتى ألقي في السجن. السفير الثالث،
حسين
بن روح، ألقي في السجن عدة مرات،
مما
يعني أن السفير كان ملاحقا وكان مراقبا، بل كان الأمر يشير إلى أن السلطة العباسية اكتشفت لأسباب ما أن حسين بن روح هو السفير الثالث للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن لم يستطيعوا إثبات ذلك، يعني لم يكن هناك ما يثبت على السفير الثالث هذا. كانت طبعا الخليفة العباسي والوزراء كانوا يحترمون ويكرمون السفير الثالث لشخصيته ولهيمنة هذا الرجل على المجتمع آنذاك وعلى حتى على السلطة نفسها. لذلك نجد أن السفير لابد أن يعني تطوى له كثير من الوسائل بما يمكنه الاتصال بالإمام عجل الله فرجه الشريف بطريقة سرية هو لم يكشفها السفير ولم يتحدث عنها أحد من الرواة، لأنه حتى الراوي حينما يسلم التوقيع يسلمه جاهزا من السفير، أما كيف وصل إلى الإمام
لا يسأل عنه،
لا يسأل عنه ولا يحق أن يسأل عنه، ليس له الحق أن يسأل عن كيفية الوصول وكيفية هذا الاتصال. يعني آلية الاتصال هي مغيرة عن القواعد الشعبية، لأن هذا من مقتضيات السرية، يعني من مقتضيات الغيبة حقيقة. لذلك نجد أن يعني التوقيعات هي إحدى معجزات الإمام، إحدى إثباتات الإمام على إمامته، إحدى إثباتات الإمام على هي يعني ولايته التكوينية حقيقة، وبحث الولاية التكوينية لا نريد أن ندخل فيه. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام كان يعني مهتما في مسألة الشأن العقائدي، مهتما في فض الخلاف والنزاع بين الشيعة، بين القواعد الشيعية، خصوصا في بداية الغيبة الصغرى.
لأن
في الغيبة الصغرى كما تعلمون أن هناك دعاوى، هي دعوة جعفر الكذاب ودعاوى أخرى ودعاوى أخرى، وكانت السلطة العباسية تمهد بل تحاول أن ترفع بهذا الاتجاه، اتجاه
التشويش على
الرأي العام وعلى القضية المهدوية كذلك. لذلك نجد أن التنازع والتخاصم بين الفرقاء، يعني بين الأطياف الشيعية أقول، وبين القواعد، بين القواعد الشيعية نفسها، فيما يثار شبهة معينة بأن هناك مثلا من يدعي أن الإمام المهدي أو الإمام العسكري عليه السلام لم يولد له ولد،
نعم،
وأن جعفر هو عمه، هو الذي تولى الإمامة، يعني أخو الإمام العسكري هو الذي تولى الإمامة. لذلك نجد أن هذه إثارات كانت إثارات يعني، وكانت السلطة العباسية ترفع بهذه الإثارات. لذلك نجد أن هناك توقيعا كتبه بعض الشيعة أو مجموعة من الشيعة إلى السفير الأول يستفتونه حول رأيهم بطروحات ابن أبي غانم القزويني. وهذا ابن أبي غانم القزويني حقيقة مثير للجدل، مثير للصخب، يعني إنسان يريد أن يثير الشبهات هكذا في طريق القضية المهدوية.
نعم.
وأعتقد أن هذا الصراع وأن هذا الخلاف وأن هذا الصراع العقائدي هو ما يتيح للقضية المهدوية الانتشار، لأنه الخلاف يوجد يعني حقيقة مفاتيح للقضية وللحقيقة وللوقوف على الواقع. ولذلك نجد أن هؤلاء حينما كانوا يثيرون الشبهات حيال القضية المهدوية نجد أن القضية المهدوية تتعافى من هذه الشبهات بالرد السريع من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتكذيب صاحب الدعوة. هذا التوقيع طبعا رواه، وطبعا بالمناسبة أن أكثر من اهتم بهذه التوقيعات هو صاحب البحار العلامة المجلسي.
نعم.
ولعل من لم يهتم بهذه التوقيعات ولم يكتب هذه التوقيعات، السبب في ذلك أن الأسانيد التي وردت في مثل هذه التوقيعات لعلها أسانيد هي لم تكن لها أسانيد، لا أقول مراسيل، إنما لم تكن لها أسانيد. وعلى ما يبدو أن حالة السرية وحالة الغيبة وحالة التكتم تقتضي أن لا يكون هناك سندا أو رسالة منسوبة إلى الشخص المعلن بهذه حتى لا يبحث عنه.
نعم.
نعم، قد أن بعد موته تنشر هذه الرسالة. من الذي نشرها لا يعلم. أنتم تعلمون أن في النظام الدكتاتوري كانت الاستفتاءات حينما تأتي إلى الشخص العادي من المرجع لا يستطيع نشرها لأنه خوفا على نفسه وخوفا على الآخرين. ولذلك نجد أن هذه التوقيعات كانت تكتم وكان لا يبحث فيها، يعني لا تكون هناك أسانيد معينة. لذلك نجد أن البعض قد لعله توقف في يعني في بث هذه التوقيعات وفي البحث عنها وفي التحقيق فيها، إلا أن المجلس رضوان الله عليه والغيبة يعني الشيخ الطوسي صاحب الغيبة والشيخ النعماني في غيبته أيضا كتبا وأشار إلى هذه التوقيعات. وأنا أعتقد أن التوقيعات التي نشرها الشيخ يعني المجلس هو ما عثر عليها، وإلا توقيعات كثيرة لأنه
يعني لم تكن هناك توقيعات مبوبة بشكل كامل،
لم تكن هناك يعني هو حسب الحاجة.
نعم سمح سيد، بالنسبة للأخ أبو محمد من نينوى يقول في بعض الروايات أن السفياني يدخل البصرة والكوت، يعني هذا
نعم هو قلنا أنه يدخل إلى العراق باعتبار أن هناك خط يعني يتخذه السفياني، وهذا الخط لعله يعني هو لم يكن مرسوما لديه، إنما يضطر إلى سلوك هذا الخط، أن يسلك مثل هذه الخطوط ويصل إلى الكوت. بالتأكيد هناك معارضة ستكون، يعني كما تذكر الروايات أن هناك معارضة من أهل واسط يصدون السفياني ويقفون بوجهه، وتكون هناك معارك شديدة، ولعلها أكثر المعارك شدة ودفعا لخطر السفياني هي معارك الكوت حقيقة.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني يضعف هذا الوجود العسكري للسفياني ويتجه بعد ذلك إلى البصرة ليصل إلى الأهواز. نعم. يعني هو كان غرضه من الوصول إلى البصرة هو وصوله إلى الأهواز، من ثم يتوجه إلى خراسان يعني لصد حركة الخراسان.
الخراساني نعم.
فتكون هناك معارك أيضا في البصرة لصده، لأن هو مرفوض حقيقة من كل الأطراف، ولذلك لا يمكن للسفياني أن يواصل مسيرته حتى ينتهي منكسرا إن شاء الله تعالى.
إذن سمح السيد يعني سؤال آخر بالنسبة للأخ أبو محمد من نينوى، أين تقع منطقة قرقيسيا ومع من يكون يعني بالنسبة إلى السفياني أو ما شكل ذلك؟
طبعا يعني طالما أن الأخوة هم يستعجلون في البحث عن علامات الظهور، نحن لا نرد أي سؤال حقيقة، سنجيب ولكن باختصار حتى إذا وصلنا إلى محاور هذه العلامات إن شاء الله نفصل فيها. طبعا قرقيسيا تشير الروايات إلى أنها هو المثلث بين سوريا وتركيا والعراق. هناك منطقة سيتقاتل عليها هذه الجيوش، يعني الجيش السفياني والجيش التركي والجيوش الأخرى، من أجل مطامع لا نريد أن نفصح عنها، سنفصح عنها إن شاء الله تعالى.
بالنسبة إلى سؤال الآخر لنفس الآخر أبو محمد من نينوى، أن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية يقول أن النساء ليس عليهن باس، وفي بعض الروايات ينقل يعني يقتل حتى الأطفال، فكيف نوفق بين الروايتين؟
هذه الروايات التي ذكرها من علماء أهل السنة كثير، يعني حقيقة خصوصا المقدس الشافعي،
نعم،
في البدء والتاريخ يذكر على أنه النساء يقتل النساء، ويقتل من اسمها فاطمة واسمها على أسماء أهل البيت عليهم السلام، ومن اسمه علي وحسن وحسين إلى آخره،
ولم يتعرض الآخرين. هذا هو
للأسف الشديد أنه هكذا، يعني لم يتعرض إلى الآخرين، وهو طبعا يلاحق أتباع أهل البيت عليهم السلام، وهم أتباع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وإلا حقيقة أن السفيان مرفوض عند كل الطوائف الإسلامية، يعني سنجد إن شاء الله تعالى أن كل الطوائف الإسلامية ستقف حائلا دون دخول هذا السفياني، ودون أن يعبث في البلاد الإسلامية إن شاء الله.
إذن سنتوقف عند ذلك. نعم
أجيب حتى
نعم سمع سيدي.
لكن حتى نجمع بين الروايتين، أن السفياني حينما يدخل إلى مكة وإلى المدينة سيقتل فيها الكثير من النساء والأطفال، لكن حينما يدخل إلى العراق، وأن الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل كيف والنساء بعد ذلك، قال النساء ليس عليهن بأس، ليس عليهن بأس عند دخوله إلى العراق، أما إذا وصل إلى مكة والمدينة وصل إلى العراق، يعني هو يريد أن يحقق هدفه، أما إذا وصل إلى مكة والمدينة ستكون الأمور الأمنية باتجاه السفياني، وسيكون هناك من يساعد السفياني، فلذلك يقتل من يشاء.
يعني سمح السيد بالنسبة للأخ مالك من الحلقة السابقة يقول قرأنا في بعض الروايات أن يعني راية الهاشم، أن هناك رايات راية الهاشمي والخرساني واليماني والإمام، كيف يتم اللقاء بين تلك الرايات؟
طبعا اللقاء كيف يتم؟ من بعد ما يدخل الخراساني إلى العراق ويناصر اليماني، يعني يتفقان فيما بينهما على صد السفياني.
نعم.
فإذا صد السفياني ستكون هناك حركة بعد ذلك للخراساني أن يتوجه لنصرة الإمام عليه السلام. فإذا دخل الإمام إلى العراق، والخراساني سيبقى في العراق مستقبلا للإمام عليه السلام، لكن يريد الخراساني أن يثبت لقومه ولأصحابه صحة انتساب الإمام بأنه هو الإمام المهدي، ولذلك ستكون هناك حالة امتحان واختبار، يعني أستطيع أن أقول، من قبل الخراساني للإمام ليثبت صحة الإمام عليه السلام وكونه هو الإمام المشار إليه.
لا.
أما بالنسبة إلى الهاشمي، هو لم يكن هناك في الأحداث يعني إلا ما يعني ما أشير إلى ذلك، أنه هل هو الهاشمي الحسني أو الحسيني، وهل هو الخراساني نفسه. على الظاهر أن الهاشمي حركة، ولكنها حركة ليست بضخامة حركة أو يعني بشدة حركة الخراساني أو بأهمية حركة الخراساني، إنما هي حركة صغيرة وحركة محلية، لعلها ستكون لهذا الرجل شأنا في الأحداث أيضا إن شاء الله تعالى.
نعم. إذن سمع سيد بالنسبة للأخ سالم من الديوانية، هل هناك قرينة على صحة التوقيع يعني من غير السفير وهكذا؟
نعم هكذا. طبعا أولا ثقة الناس بالسفير ثقة منقطعة، وقلت أن السفير حاول أن يثبت بالإعجاز ما أعطاه الله تعالى عن طريق الإمام عليه السلام، أن يثبت للآخرين بالإعجاز، يعني كما قلنا أن الحسين بن الروح كان كثير ما يثبت للناس بأنه هو ينتسب للإمام عن طريق الإعجاز الغيبي، وعن طريق بعض الأمور التي كان يقدمها الحسين بن الروح بطلب من القواعد الشيعية. طبعا التوقيع أيضا كان فيه يعني لغة الإمام واضحة، تعبير الإمام واضح، بلاغة الإمام واضحة، كما كثير في النصوص في الزيارات والأدعية، حينما تردنا هذه الزيارات والأدعية لما نجد أنها يعني لم تكن هناك نصوص أو أسانيد بهذه الزيارات ولهذه الأدعية لا يعني أنها لم تصدر عن الأئمة عليهم السلام، إنما نستطيع أن نصدق أن هذا النص قد ورد عن الإمام عليه السلام وقد صدر عن الإمام من خلال بيانه ومن خلال بلاغته ومن خلال إعجازه، الإعجاز الذي يكون في كلام الإمام عليه السلام، الإعجاز واضح. إضافة إلى ثقة الناس بالسفير، إضافة إلى القرائن التي كان قرائن حالية يشير إليها التوقيع الشريف والتوقيع المبارك بأنه صدر من الإمام عليه السلام، لذلك نجد أن الناس كانوا يتلقون هذا التوقيع بكل صدق وبكل اطمئنان، باعتبار أنه كان يصدر من الناحية المقدسة عن طريق هذا السفير الذي امتحن في أيام الإمام الهادي عليه السلام وفي أيام الإمام العسكري عليه السلام وقد ثبتت مصداقيته. أما السفراء الآخرين الذين أتوا بعده، يعني سفيره، يعني السفير الثاني محمد ولده ابن عثمان والحسين وعلي بن محمد السمري، كانوا أيضا بتوصية من يعني أحدهما يعهد للآخر، لذلك كان هناك تصديق
من الإمام عليه الصلاة والسلام،
لذلك كان هناك تصديق من قبل القواعد الشعبية لهؤلاء، فكانوا هم موضع ثقة وموضع اعتزاز من قبل القواعد الشعبية، فما يصدر من توقيع وما يصدر من كلام من الإمام عليه السلام يقولون نعم هو صدر،
لذلك ربما هناك توقيع يعني من الناحية المقدسة،
من الناحية المقدسة
عليه الصلاة والسلام صدت كثير من المدعين بالنسبة للسفارة وقد واجهها الإمام عليه الصلاة والسلام،
ولذلك نجد أن هناك حاولوا أن يكذبوا مثل هذه التواقيع لأنها فيها يعني تكذيب لمثل هذه المدعيات، لكن لم يستطيعوا، حتى هؤلاء الذين حاولوا أن يقفوا أمام هذه التوقيعات لم يستطيعوا أن ينفوا هذه التوقيعات أو يلغوا هذه التوقيعات، لأن هذه التوقيعات تستلم من قبل واسطة فيها من المصداقية ما لا يمكن الطعن فيها والتشكيك بها.
نعم سمع السيد، لو أردنا أن نعود بما أننا وقفنا عند التوقيع، لو أردنا أن نعود عند التوقيع من الناحية المقدسة بالنسبة لما تفضلتم به ردا على الشبهة، فما يعني لو أردنا أن نأخذ هذا النموذج يعني أفضل
إذا أننا نجيب على نجيب الأسئلة حتى بعد ذلك نواصل إن شاء الله تعالى.
توجد في بعض إذا توجد في بعض كتب المهديين الاثني عشر، هل يعتبر الإيمان ضرورة ذلك الاعتقاد؟ هذا أيضا من الأقسام من الديوانية،
ضرورة الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام كضرورة الاعتقاد بآبائه، يعني هذا شيء مسلم ولا يمكن فصل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عن آبائه، وما ورد من الأحاديث الكثيرة على أنه أن الإمام عليه السلام هو يعني الإمام الثاني عشر وأنه ثاني عشر الأئمة وأنه ثاني عشر الخلفاء وأنه ثاني عشر وصايا النبي صلى الله عليه وصايا النبي صلى الله عليه وآله كثير وكثير، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وآله بوجوب الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام، وأن عدم الاعتقاد بالإمام المهدي هو عدم اعتقاد بالأئمة أيضا كذلك، لأنه كل الأئمة عليهم السلام أوصوا بضرورة الاعتقاد بهذا الإمام الأخير الثاني عشر، فلا بد التصديق بهم ولا بد الاعتقاد بحقيقة الإمام المهدي عليه السلام والانتساب إلى آبائه الطاهرين.
نعم الذي هو نعم الإيمان، نعم الإيمان بالنسبة للأئمة، بالنسبة للإمام الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام من بعد الإمام المهدي، يعني هذا
من بعد الإمام المهدي. نعم واضح واضح. هذا يحتاج إلى محور وأنا مضطر إلى أن أجيبه الآن سريعا. أقول أن الروايات الواردة في مسألة الإمام المهدي عليه السلام وأن الأئمة من بعد الإمام المهدي اثني عشر، هذا إيهام حقيقة لمن يقرأ مثل هذه الروايات، أن كثير من الروايات أو كثير من قرأ هذه الروايات يقول أنه هؤلاء أئمة، لكن في النصوص التي وردت عن الأئمة عليهم السلام هم مهديون، وفرق بين أن يكون مهديا صفة وبين أن يكون إماما نصا عليه منصوصا عليه، لذلك أقول أن المهدي مرة أن يعني نفسره بتفسير بقراءة أخرى، الروايات التي كانت تشير إلى أن المهدي أو أن المهديين بعد الإمام الثاني عشر اثنى عشر أيضا هم المهديون، هم الأئمة في الرجعة.
في الرجعة هو هذا ربما سيكون الإشكال أو الذي
بالتأكيد هناك يعني لبس حقيقة عند
وأنا بودي أو سيقة بصورة يعني بصورة شبهة
تسويق حقيقة نعم. تسويق غير موفق نعم. واقعا تسويق نعم. غير موفق
نعم.
أقول أن هؤلاء الاثنى عشر التي أشارت إليها هذه الروايات أو المهديين أو الأئمة حتى لو تنزلنا أنهم قالوا أنهم أئمة، نعم هم أئمة، هم مهديون، هم اثنى عشر، لكن هم الأئمة الذين سيرجعون بعد الإمام المهدي عليه السلام.
هذه نظرية الرجعة بحث مفصل.
نظرية الرجعة والإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام العسكري عليه السلام ثم الإمام المهدي يرجع بعد ذلك، يعني بعد استشهاد الإمام المهدي. وسنبحث إن شاء الله في مسألة الرجعة نجد أن الإمام المهدي عليه السلام سيرجع بعد ذلك كما رجع أباؤه الطاهرون إن شاء الله.
الله سلام عليهم. نعم سمح سيد، بالنسبة لي يعني الأسئلة المتبقية من الأخ علي من بغداد، الأوضاع يعني هل هي من علامات الظهور هذه الأوضاع التي ربما ألمت بها المنطقة أو في الكثير من الدول العربية؟
نقول إن شاء الله إنها ممهدات، ولكن لا نعلم هل هي ممهدات بعيدة المدى أو قريبة. الأمر إن شاء الله هي حقيقة سنشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وقد أشرنا يعني إليها كثيرا، وسنشير إليها إن شاء الله بالتفصيل حينما نصل إلى علامات الظهور وإلى مراكز الظهور ومدن الظهور إن شاء الله تعالى.
نعم بالنسبة لأخ حسنين من ديالة، من علامات الظهور سيطرة المسيحيين على مصر.
نعم هكذا ورد، يعني ورد أنه سيطرة الأقباط في نص الروايات أن الأقباط يعني هناك سيطرة، هناك حركة للأقباط، وهذه حركة يعني لعدها مقتضيات الوضع الحالي، وضع غير مستقر، كل يطالب بحقوقه، ولعل هذه الجهة جهة الأقباط أو جهة المسيح تسيطر على مصر. لا أقول تسيطر على مصر كلها، لا تشير ذلك الروايات، إنما هناك لعله حالة من حالات يعني أن يكون لهم إقليم معين أو استقلالية معينة أو معين أو سياسة معينة لا نعلمها، لكنه ستظهر يعني حركة القبط أو حركة المسيح في مصر واضحة المعالم.
نعم. لا أعلم إذا كان هناك يعني من وقت بالنسبة للسيد المخرج هل هناك وقت دقيقة واحدة سمح السيد، يعني هذه يعني لو أردنا نجمل هذه العلامات بشكل كامل وضرورة يعني الوصول إلى هذه العلامات وأهمية هذه العلامات، ماذا تمثل لنا من ثقافة بهذه يعني الثوابت؟
الحقيقة أن هذه العلامات هي حالة اطمئنان وليست حالة استعجال. يعني حينما قدم لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام هذه الأطروحة، أطروحة العلامات، قدمها حتى نطمئن أكثر، لا أن نستعجل أكثر.
نعم.
يعني للأسف الشديد أن العلامات تقرأ بأنها حالة استعجال وحالة دفع للتوقيت.
نعم.
في حين أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يعني يجعلوا من هذه الأطروحة من هذه العلامات حالة اطمئنان وحرص على أن لا نستعجل أبدا.
نعم.
هناك
يعني نعم سمح السيد. نعم. إذن لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، شكرا جزيلا لكم سمح السيد على ما أمضيتموه لنا من حسن الإجابة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.